بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم، وقراءتنا في تفسير سورة النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر
هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة تسمى بآيات الحقوق العشرة، وهي من الآيات الكلية التي ينبغي على الإنسان أن يعنى بتفسيرها، كالثلاث آيات الأخيرة من سورة آل عمران، الأخيرات من سورة آل عمران، كقوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء من الأنعام. نعم.
قال: يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا ذكر هنا الربوبية؟ هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، ذكر الربوبية لتفرد الله بها، وهي دليل توحيد الألوهية. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، والله عز وجل هو المتفرد بذلك، فلا ينبغي أن يعبد سواه، فهو سبحانه وتعالى المعبود. هل من خالق غير الله؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. نعم.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود.
وكثير الله ولا تشركوا به شيئا تساوي لا إله إلا الله. فاعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي، ولا إله إلا الله إثبات ونفي. ولو ذكر النهي عن الشرك فإنه يتضمن الأمر بالعبادة، ولو ذكر الأمر بالعبادة وحده تضمن النهي عن الشرك. نعم.
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين،
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان.
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله: أنشكر لي ولوالديك، وكقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات،
فدل هذا على أن أعظم الحقوق على العبد من حقوق المخلوقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق الرسول يدخل في حق الله عز وجل، أعظم الحقوق حق الوالدين. ولهذا الوالدان لهما الحق الخاص ولهما الأحكام الخاصة. قال سبحانه: وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا ليس لغير الوالدين، ليس لغير الوالدين. ولهذا هل يجوز هجر الوالدين مبتدعين؟ أحكام الهجر تجري على الوالدين؟ الجواب: لا، لا يجوز هجر الوالدين الأب والأم، بل لو كان مشركين لا لزمك الإحسان إليهما. إن أمي، تقول أسماء رضي الله عنها، إن أمي مشركة وأنا قدمت راغبة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أصلي أمك، حتى ولو كان على الشرك. نعم.
ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.
نعم. وأعلى الأقارب أيضا مكان من الأرحام، مكان من الأرحام، فالأقرب الأدنى فالأدنى. الأخوة والأخوات، ثم الأعمام والأخوال وهكذا، وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، صلة الأرحام. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقاطعوا أرحامكم. وصلة الأرحام كما جاء في الحديث الصحيح تزيد في العمر وتنسأ في العمر وتزيد في الرزق. نعم.
ثم قال تعالى: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم.
واليتيم هو كل من مات أبوه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. فحد اليتيم من مات أبوه، ليس من مات من ماتت أمه، ليس من ماتت أمه، وإنما من مات أبوه قبل البلوغ. فإن ماتت أمه قبل البلوغ فليس يتيما، وإن مات وإن مات أبوه بعد البلوغ فليس يتيما. فحد اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ. نعم.
ثم قال تعالى: والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة.
وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، فقوله سبحانه: واليتامى والمساكين والجار، قد يقول قائل: أين الفقراء؟ هم المساكين. فإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع افترقا، فكان الفقير للمعدم، وكان المسكين للذي لا يجد كفايته، عنده دخل وكذا لكن لا يجد كفايته. نعم.
قال: وقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى يعني المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: والجار ذي القربى يعني المرأة. وقال مجاهد أيضا في قوله: والجار الجنب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فنذكر منها ما تيسر، والله المستعان.
وكل هذه المعاني محتملة: والجار ذي القربى والجار الجنبي، وهو الجار القريب والجار البعيد. فالجار ذي القربى القريب، ولهذا لو كان لك جار مسلم قريب فله حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة. فإن لم يكن قريبا يبقى له الحقان، فإن كان غير مسلم فله حق الجوار. نعم.
قال الحديث الأول: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
سبحان الله، كل شيء في القرآن يا أخواني، الخير كله في القرآن. هذه الآية آية الحقوق العشرة، لو ما نزل من القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت الناس، كافية في إسعاد المجتمع. عبادة الله عز وجل، بما نعبد الله؟ خذ بقى العبادات البدنية والعبادات القلبية والعبادات المالية، كل هذه العبادات، بل الشريعة كلها عبادة، لأن المراد بالعبادة والاستسلام، الإذعان، الخضوع لله سبحانه وتعالى بما شرع، يبقى في كل مجال. ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وهما أساس قبول الأعمال. ثم الحقوق هذه التي لم تغادر أحدا: الوالدان، الأقارب، اليتامى، المساكين، الجار ذي القربى، الجار الجنب، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، كل هذه. إذا من بقي في المجتمع؟ من بقي؟ حتى الكافر الذي يسكن معنا وليس معتديا علينا يدخل في هذا الحقوق، إن كان له عهد معنا وكان له جوار فإنه يراعى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاور اليهود وقد عاملهم صلى الله عليه وسلم معاناة حسنة، ولم يخونهم ولم يعتدي عليهم، حتى اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فكانت النتيجة أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بعضهم. فالشاهد أن هذه الآية فيها حقوق الحق، حق الحق سبحانه من العبادة،
وفيها حقوق الخلق. وبهذا ليس يوجد شيء يخرج عن هذه الآية، حق الخلق من الحق من العبادة والطاعة والتوحيد، وحق الخلق من أداء الحقوق إليه. إذا ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ نعم، ما يبقى شيء.
قال رحمه الله تعالى: أخرجاه في الصحيح من حديث عمرو بن محمد بن
ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيبا في الميراث، يجعل له نصيبا في الميراث. نعم.
قال: أخرجاه في الصحيح من حديث عمرو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرو به. قال الحديث الثاني: قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الحديث الثالث: ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به، وقال: حديث حسن غريب.
نعم. الحديث الخامس:
قال وساق بسنده عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قال:
لأن الجار له حق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: أن تجعل الله ندا وخلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أن تزاني بحليلة جارك، أي بامرأة جارك، مع أن الزنا حرام في كل امرأة، لكن امرأة الجار بالذات، امرأة الجار، لأن الواجب عليك أن تراعي هذا الحق العظيم في جارك، الواجب عليك أن تصونه، الواجب عليك أن تستر عليه، الواجب عليك أن لا تطلع على عورته. ولهذا الإيمان عظيم يا إخواني، والاستقامة عظيمة. الاستقامة أعظم حجاب وأعظم ستر. لو جعلت بينك وبين جارك، أو لو جعل بينك وبين جارك أعظم السدود والحوائل، وليس عندك خوف من الله، والله التمست عثراته واطلعت على عوراته. لكن إن كان عندك الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى وليس بينك وبينه ستر ولا جدار، أمنك في ذلك، لأنك تخاف الله سبحانه وتعالى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. الرادع للإنسان عن المحرمات كلها الخوف من الله. من معك إذا كنت وحدك؟ يمكن أن تتصل، يمكن أن تسمع، يمكن أن تنظر، يمكن أن ترى، يمكن أن تفعل المبيقات. من الذي معك؟ ما في أحد معك إلا أن تراقب ربك سبحانه. يا بني إنها إن تكون مثقال ذرة من حبة إنها إن تكون مثقال ذرة من حبة فتكون في إنها إن تكون مثقال ذرة من حبة فتكون من حبة في خردل فتكون في إيه؟ في السماوات أو في الأرض؟ لا. يا بني إنها إن تكون مثقال ذرة حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره.
نعم. قال في الحاشية: هذا صحيح، رواه أحمد، صححه العلامة الألباني وحسنه شيخ مقبل. نعم.
قال: تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال الحديث السادس: وساق بسنده. قال الإمام أحمد: وساق بسنده قال عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل معه مقفل عليه، فظننت أن له ما حاجة. قال الأنصاري: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت إرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام.
أرثي
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال ولقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام.
الله أكبر.
قال الحديث السابع، قال عبد بن حميد في مسنده وساقب سنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلي على الجنائز، فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال وقد رأيته؟ قال نعم. قال لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه، تفرد به من هذا الوجه.
حديث التاسع.
قال الحديث التاسع، قال الإمام أحمد وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلي أيهما
فإلى أيهما
أفضي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري من حديث شعبة به.
نعم.
قال وقوله والصاحب بالجم، قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما قال هي المرأة.
نعم.
قال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
نعم زوجة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النقعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة.
وكل هذا محتمل، يدخل فيه الزوجة ويدخل فيه الجليس في الحضر والرفيق في السفر، الصاحب بالجنب الملاصق لك والمصاحب لك، وأولى ذلك المرأة، فليس أحد ألصق بك من امرأتك أو من زوجتك. نعم.
قال وأما ابن السبيل فعن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل والذي يمر عليك مجتازا في السفر، وهذا أظهر، وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء. وسيأتي الكلام.
ولعل هذا هو المراد أصلا، ومن قطع به السبيل ولا يجد ما يوصله فإنه له حق عليك حتى من الزكاة، تعطيه من الزكاة. وكذلك الضيف أيضا هو ابن السبيل الذي لا يجد من يؤويه، فإنه حق عليك أن تستضيفه. نعم.
قال وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في صورة براءة وبالله الثقة وعليه التكلان. وقوله وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه وليحرّه وعلاجه. أخرجاه ولفظه للبخاري ولمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه.
يعني قام بعلاجه هو بطبخه، فقام بطبخه وعلاجه وسال لعابه وطاقت نفسه وتشوفت إلى ذلك. تأكل أنت وتتركه فليأكل معك، فإن لم يكن فأعطيه منه شيئا ترد شوقه واشتياقه، وهذا من الأدب العظيم سبحان الله. نعم.
وقوله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا، فخورا على الناس يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض.
نعم. فلا نهي عن الكبر والعجب، أن يعجب الإنسان بنفسه وأن يتكبر، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم.
قال مجاهد في قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا، فخورا يعني
يعد
ما أعطى.
إيه؟ يعد ما أعطى،
يعد ما أعطي.
ما أعطى، يعد ما أعطى.
وهو لا يشكر،
يمن على الناس.
وهو لا يشكر الله عز وجل، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، وهو قليل الشكر لله على ذلك.
أو يعد ما أعطي، وهو لا يشكر الله يعني ما أعطاه الله. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده، قال عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا: وما ملكت أيمانكم، ولا عاقا إلا وجدته جبارا.
لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني ما في أحد تجد سيء الملكة أي فيما يملك ويسيء إلى من تحت يده إلا وهو مختال فخور، ولا يحسن إليهم إلا وهو متواضع. فإن وجدته سيئا فيما ملك ومع من ملك فاعلم أنه مختال وأنه متكبر. وفعلا الإنسان ما يحسن إلى من تحت يده ومن الأجراء ومن العبيد وكذا إلا إذا كان طيب الخلق وإذا كان متواضعا، أما المتكبر فإنه يمنع هؤلاء حقوقهم ويضرب ويظلم ويعتدي. نعم.
قال: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
سبحان الله، هذا يعني استنباط طيب ودقيق، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فلا تجد واحد يسيء إلى المماليك إلا وهو متكبر. كذلك قال سبحانه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فإن لم تكن بارا فأنت الجبار الشقي، فلا تجد واحدا عاقا لوالديه إلا وهو جبار شقي. نعم.
قال: وروى ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن الشخير قال: مطرف كان يبلغنا عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقال: فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالني أكذب على خليلي ثلاثة. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور، أوليس تجدون عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: وحدثني أبي قال: وساق بسنده عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة.
نعم. قال في حاشية: قال الشيخ مقبل في تحقيق تفسير ابن كثير: حديث صحيح رواه أحمد. هذا دليل على من أقوى الأدلة على تحريم الإسبال عموما، وأنه لا فرق بين المخيلة وغير المخيلة. ليه؟ لأن الإسبال من المخيل، فمن جر ثوبه أو إزاره خيلاء، فهذا يكون باب التأكيد، لأنه ما جر إزاره إلا وقد جره خيلاء. قال إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، فإن الإسبال من المخيلة، وإن الله يحب لا يحب المخيلة. لكن إذا كان قاصدا ذلك ومظهرا ذلك ومعجبا بنفسه فإنه أشد إثما ولا شك. طيب نكتفي بهذا.